أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلي رب على محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالحين آمين رب العالمين. كلامنا فعلا في المفعول له، وتقدم الكلام على أنه قال المفعول له هو المصدر المذكور إلا لحدث شاركه في الزمان والفاعل. فهذه الشروط الثلاثة التي هي للنصب: أن يكون مصدر، أن يكون علة لحدث مشارك له في الزمان والفاعل. فإذا انخرم شرط من هذه الشروط قلنا بأنه يجب أن يجر باللام أو ما يقوم مقام اللام. زين. أما إذا توفرت الشروط قال أيضا يجوز ماذا؟ أيضا يجوز أن تجر حتى لو كانت الشروط متوفرة. زين. وهذا الجر مع توفر الشروط على مراتب، على مراتب ثلاث. يعني إذا كل الشروط متوفرة هل يجر؟ قال نعم. زين. ما هو الراجح؟ هل هنالك راجح؟ قال قسم يترجح فيه النصب، وقسم يترجح فيه الجر، وقسم يتساوى فيه الأمران. الذي يترجح فيه النصب هو المجرد، يعني الذي ليس فيه لا ألف ولا لام ولا مضاف، هذا المجرد. جئت رغبة، فرغبة هذا لا مضاف ولا فيه ألف ولا لام، هذا الراجح فيه النصب وقد يجر لكن قليل، الجر قليل. جئت لرغبة، هذا الجر قليل. أما الذي فيه ألف ولام فالراجح فيه الجر، الراجح فيه الجر. جئت للطمع، فالطمع فيه ألف ولام وهو متوفر فيه الشروط، إلى أنه الراجح أن يجر جئت للطمع، ولكن لك أن تقول جئت الطمع لأنه قليل. الراجح ما هو؟ الراجح الجر. المصنف ذكر مثال للمجرد وذكر مثال لما فيه ألف ولام وترك المضاف، فتركه للمضاف يعلم أن الأمر فيه مستوى، لك أن تجره ولك أن تنصبه. قال وقل أن يصحبها المجرد، والعكس في مصحوب أل وأنشد. لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء. هذا الأخير هو شاهد. خلينا نقرأ الشرح ثم نعود. قال المفعول له إما مجرد من الألف واللام والإضافة، هذا واحد، وإما معرف بالألف واللام، هذا اثنين، وإما مضاف، هذا ثلاثة، ثلاثة أقسام. زين. هذه الأقسام، ما هو الحكم لهذه الأقسام؟ فبين أن المجرد الأكثر فيه النصب، المجرد من الإضافة والألف واللام، نحو ضربته تأديبا، هذا الأكثر والراجح. ويجوز أن يجر فيقال ضربته لتأديب، لكن هذا في قبال الراجح، هذا المرجوح. الراجح أنه ماذا؟ بالنصب. وبين أيضا في المتن، بين أيضا أن المعرف بالألف واللام الأكثر فيه الجر، نحو جئتك للطمع في برك، فالطمع متوفر فيه الشروط ومع ذلك جره لأنه هو هذا الأكثر الراجح. زين. وقد ينصف فيقال جئتك الطمع، لكن هذا في قبال الراجح. وذكر شاهده، هذا جئت الطمع، هذا ذكر شاهده، وسكت عن المضاف، المضاف لم يذكر له شاهد، فسكوته عن ذكر المضاف هذا يعلم أنه مستوى فيه الأمران. وسكت عن المضاف ولم يعزه إلى راجح النصب، لم ينسبه إلى راجح النصب ولا إلى راجح الجر، فعلم أنه يستوي فيه الأمران. نحو فعلته مخافة الشر. مخافة الشر هذا متوفرة فيه الشروط، مفعول لأجله، مضاف، منصوب. ولك أن تقول فعلته لمخافة الشر، يستوي فيه الأمران، يستوي الجر ويستوي النصب. لذلك قال وقل أن يصحبها المجرد. يصحب ماذا؟
لا
أن يصحب اللام.
يصحب اللام.
شون؟ لا الهاء تعود على ماذا؟
اللام.
إيه اللام. وقل أن يصحبها المجرد، هو ما تقدم منه ذكر اللام. فجروره بالحرف قال. فجروره بالحرف وليس يمتنع مع الشروط كالزهد ذا قنع. إما أنه نقول يصحبها لأنه ذكره في المثال كالزهد ذا، وقل أن يصحبها الألف، أو أنه الضمير لا هو المفروض وقل أن يصحبه، يعني الحرف قل أن يصحب المجرد الحرف والأمر سهل. وقل أن يصحبها المجرد هذا قليل، إذن الراجح ماذا؟ النصب. والعكس في مصحوب أل وأنشد. العكس ماذا؟ أنه العكس بمعنى أن الذي فيه ألف ولام الراجح فيه ما هو؟ الجر. زين. وأنشد هذا الشاهد الثاني لما فيه ألف ولام. لا أقعد الجبنة عن الهيجاء. لا أقعد الجبنة هذا مثال للأكثر لو للقليل، عفوا للراجح لو للمرجوح؟
للمرجوح.
أقعد الجبنة المفروض الذي فيه ألف ولام يجر. لا أقعد الجبنة عن الهيجاء الحرب ولو توالت زمر الأعداء. هذا إعراب البيت واضح باعتبار هذا شاهد لازم نعربه مو؟ أي لا أقعد.
لا أقعد.
أي لا نافية، وأقعد مضارع والفاعل متكلم. الجبنة مفعول به.
مفعول به. لا مو مفعول به. وين كلامنا؟
إحنا كلامنا مفعول به. عن الهيجاء هذا متعلق به.
زي ما صار
الجبن. ايه متعلق بالجبن. ولو توالت جمر الاعداء، هذه الواو عاطفه يعني على شيء مقدر، عاطفه على شيء مقدر.
حتى ولو توالت
لا ولو هذه شرطية غير عاملة، هسه راح نقدر. توالت توالت هذا شنو؟
فعل الماضي.
ماضي هذا معه التاء بعد، علامته معه. زين. زمر الأعداء فاعل، هذا فعل الشرط اللي هو غير العامل وجوابه محذوف، فلا أقعد. زين.
زمر شنو؟
زمر فاعل يعني جماعة الأعداء. زين. جواب وين؟ هذا المتقدم لا أقعد، يعني لو توالت زمر الأعداء لا أقعد. إذا قلنا لا أقعد هذا دليل على أنه شنو هو جواب الشرط؟ مو جواب شرط متقدم، فجواب شرط محذوف دل عليه المتقدم. فالواو يكون هذا عطف على شيء مقدر، توالت أو لم تتوالى.
بس هم يرام شيء حتى ولم توالى.
لا إذا قلت حتى راح تقدر لو هي وصلية مو شرطية. هذا شلون؟ زين هذا واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في المفعول له.
شيخنا قلنا المجرد
من الألف واللام والإضافة.
فإذا من الإضافة بعد ما راح يصير الراجح. فبين أن المجرد الأكثر فيه.
هو ذكر ماذا في المثل؟ ذكر المجرد. وذكر الذي فيه ألف ولام. ولم يذكر المضاف. فتبين أن المضاف يسوي فيه الأمران. وذكر مثال. قال وقل أن يصحبها المجرد. يعني الراجح ماذا؟ النصب في المجرد. خب والذي فيه ألف ولام؟ قال بالعكس الراجح فيه الجر. خب المضاف
ما جاب
ها سكت عنه سكوت عنه يكشف عن أنه مستوي فيه الأمران.
شو مثاله؟
هذا ذكرناه. فعلته مخافة الشر ولمخافة الشر. هذا في آخر المطلب. في آخر المطلب شيخ. زين هذا تمام الكلام في المفعول له. والمطلب الرابع المفعول فيه. هذا المفعول الرابع المفعول فيه والذي يسمى ظرفا.
بس أكو بيت واحد تركناه بالأمس. فذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل باسم عين استند. هاي بالأمس لم نكمله. قلتم أنه سأعيدنه مرة
وين في المفعول له؟
لا يعني قبل المفعول المطلق.
المفعول المطلق تركنا هنا.
تركنا هذا. إذا مكرر وذو حصر ورد.
هذا أخذنا شيخنا.
أخذنا.
إيه أخذنا. أنت متوهم شيخ. زين. الرابع المفعول فيه. المفعول فيه لا يكون إلا في أسماء الزمان والمكان. قبل هذا لابد أن نعرف أنهم لاحظوا لدينا اسم زمان ومكان ولدينا ظرف زمان ومكان. فاسم الزمان أعم من أن يكون ماذا؟ ظرف. فليس كل اسم زمان ومكان هو ماذا؟ ظرف. ولكن كل ظرف هو لابد أن يكون ماذا؟ اسم زمان أو مكان. فقد يكون ماذا؟ اسم الزمان هو مثلا مبتدأ يوم الجمعة جميل هو اسم للزمان. واضح شلون؟ فاسم الزمان واسم المكان هو أعم من الظرف. أما الظرف فسوف يعرفه الشارح. ماذا قال؟ وكذلك الماتن. قال الظرف وقت أو مكان ضمنا في باضطراد كهنا امكث أزمنا. هنالك شروط. هذا التعريف هو مشتمل على ثلاثة قيود مهمة. ثلاثة قيود هي التي تبين حقيقة الظرف. الظرف قال ما هو؟ اسم زمان أو مكان. فعندما قال اسم خرجنا غير الأسماء طبعا. اسم زمان أو مكان يعني أن الظرف لا يخلو من أن يكون ماذا؟ إما اسم لزمان أو اسم لمكان. ولكن معلوم أن اسم الزمان واسم المكان هو أعم من الظرف. فنحتاج إلى قيود لإخراج أسماء الزمان والمكان التي لا تكون ظرفا. واضح إن شاء الله؟ زين. القيد الثاني ماذا قال؟ متضمن معنى في. متضمن معنى في يعني مثلا هذا مثاله امكث هنا أزمنا يعني امكث في هذا المكان وأزمنا امكث في هذا الزمن. يعني أن هذا الظرف الذي ذكره فيه إشارة يشير إلى ذلك المعنى. معنى في ولم تكن فيه موجودة. وإلا إذا كانت موجودة راح يصير مجرور ويخرج عن الظرفية. لا يتضمن معنى في دون لفظها. يتضمن معنى ومعنى يتضمن أنه فيه إشارة إليه. فيه إشارة إليه ولا يتضمنها تضمنا لازما. لأنه لو تضمنها تضمنا لازما راح شنو؟ قلنا أن الظرف معناه حرفي، والذي يتضمن المعنى الحرفي سوف يكون ماذا؟
مبني.
لا لا، تضمن يعني فيه إشارة إلى ذلك المعنى، لم يكن تضمنا حقيقيا، تضمنا لازما، فيه إشارة. زين، لماذا يتضمن؟ لماذا يتضمن؟ يتضمنه بهذه الطريقة، لاحظوا، لأنه لكون هذا الظرف مذكور لواقع فيه، هذا الظرف مذكور لواقع فيه. التفتوا، هذا قيد جدا مهم. إذا قلت صمت يوم الجمعة، فيوم الجمعة هو مذكور لواقع فيه. ما هو الواقع فيه؟
الصيام.
لاحظوا، وجلست خلفك، فخلفك هو مذكور لواقع فيه. ما هو الجلوس؟ فإذن كيف لي أن أعرف أنه متضمن معنى فيه إذا كان ماذا؟ الظرف مذكور لواقع فيه. لاحظوا، هذه ضابطة جدا مهمة، لذا نستطيع أن نميز أنه في هذه الآية يخافون يوما، فيوما لم يكن مذكور لواقع فيه، واضح؟ هذا مذكور لواقع عليه، فإذن هو يوما مفعول به. هما لم يخافوا في ذلك اليوم، وإنما خافوا ماذا؟ منه. لاحظ، فهذا الضابطة هي التي تبين لنا أنه متضمن معنى فيه. واضح شلون؟ ما هو معنى التضمن؟ صار واضح، متضمن معنى فيه. فكل ظرف يتضمن معنى فيه لابد أن يكون ماذا؟ مذكور لواقع فيه. لماذا يتضمن معنى فيه؟ لأنه مذكور لواقع فيه. زين،
التضمن هو الوقوع في شيء اسمه
متضمن معنى فيه. لاحظ، لماذا؟ إذا سألتك لماذا متضمن معنى فيه، كيف لي أن أعرف أنه متضمن معنى فيه؟ تقول لأنه مذكور لواقع فيه. واضح شلون؟ هذا لأنه مذكور لواقع فيه، هذا تعليل لمن؟ لتضمنه معنى فيه. وتضمنه معنى فيه بمعنى أنه هكذا تشير إليه، يعني لك أن تقدر الحرف. هذا أمكث هنا أزمنا، يعني أمكث في هذا الزمن، واضح شلون؟ ولكن في غير موجودة، هذا التضمن تشير إلى معنى فيه، ولكن من دون لفظها. زين، هذا تضمن معنى فيه، خرجنا اللي لم يتضمن معنى فيه. مثلا يوم الجمعة جميل، هل يتضمن معنى فيه؟ هذا لم يتضمن معنى فيه. لماذا؟ لأنه هذا مبتدأ مضاف، يوم الجمعة جميل، وما وجد معه الحرف في. مثلا صمت في يوم الجمعة، فصمت في يوم الجمعة هذا أيضا لم يتضمن معنى فيه، بل أنه وجدت معه فيه. واضح؟ فصمت يوم الجمعة، هذا يوم الجمعة متضمن معنى فيه دون لفظها. واضح؟ زين، لماذا تضمن معنى فيه؟ هذا التعليل لأنه واقع لمذكور فيه. واضح؟ هذا القيد مهم، يبين ويوضح لنا كيف أنه متضمن معنى فيه، لأن هذا الظرف مذكور لواقع فيه. ما الذي وقع فيه؟ العامل، عامله واقع فيه. واضح؟ صمت يوم الجمعة، فهذا اليوم مذكور للعامل، واضح؟ ومذكور لواقع فيه. ما هو الواقع فيه؟ العامل، الصيام. زين، هذا القيد لا يخرج مثل بعض أسماء المكان، فاحتجنا إلى قيد آخر لإخراجه، مثل الدار. الدار هو اسم مكان، صحيح؟ الدار والبيت هو اسم مكان، صحيح؟ اسم مكان مختص. فهذا اسم المكان مثل أقول دخلت الدار، فدخلت الدار هاي الدار فيها وجوه كثيرة للإعراب، منها أنه منصوب بنزع الخافض تقدمه على التوسع في الفعل، توسعنا في الفعل وأجريناه مجرى المتعدي، هذا تقدمه، لكن هذا سماعي صحيح؟ زين. هذا أيضا يكون ماذا متضمن معنى فيه، لأنه سكنت الدار، الدار مذكور لواقع فيه وهو السكنة، واضح؟ إذن على هذا كيف تعربوه بأنه منصوب بنزع الخافض وأنه ماذا شبيه بالمفعول به أو مفعول به كما تقدم؟ زين، هذا نخرجه بقيد بالطراد، هذا القيد الثالث المهم لإخراج مثل هذا. ما هو هذا القيد بالطراد؟ نقول مثلا يوم الجمعة، أقول صمت يوم الجمعة وقرأت يوم الجمعة وذهبت يوم الجمعة، فكل عامل له أن يتعدى إلى ذلك وينصبه، لكن مثل دخلت الدار فلا يتعدى إليه إلا مثل دخل وسكن. أما لا تستطيع أن تقول قرأت الدار ونمت الدار، فإذن لم يكن باضطراد، هذا قيد باضطراد حتى يخرج مثل ماذا؟ الدار والبيت، لأنه لم يكن باضطراد، لم يتعدى إليه كل فعل، بالخصوص ألفاظ مسموعة من العرب، فإذن خرج بقيد الاضطراد. واضح هذا إن شاء الله؟ أما مثل اليوم فهو متضمن معنى فيه باضطراد، يعني كل فعل وكل عامل يمكن أن يتعدى إليه، نمت يوم الجمعة وقرأت يوم الجمعة وذهبت يوم الجمعة إلى آخره. فكل ظرف، كل ظرف لابد أن يتضمن معنى فيه باضطراد، فإذا لم يتضمنه باضطراد فهو يخرج. هذا القيد باضطراد أخرجنا به ماذا؟ مثل الدار والبيت. هذا واضح إن شاء الله؟ زين. قال الظرف هو كل اسم، لاحظوا الظرف كل اسم زمان أو مكان. إذن كل ظرف لابد أن لا يخرج عن هذين الاثنين، اسم الزمان واسم المكان، ولكن لا عكس، وليس كل اسم زمان أو مكان هو ظرف، لأنه أعام، ولأنه أعام احتجنا إلى قيود أخرى لإخراجها. زين. كل اسم زمان أو مكان مضمن معنى فيه، واضح متضمن معنى فيه، يعني متضمن معنى فيه أمكث هنا أو صمت يوم الجمعة، فصمت في هذا اليوم متضمن معنى فيه، ولم تكن فيه موجودة في الذكر، وإلا لو كانت موجودة لا خرجت عن الظرفية وصارت مجرورة. زين. وكذلك هذا متضمن معنى فيه أخرج ما لم يتضمن أصلا أو ما وجدت معه في لفظا، هذا ما مذكور القيود أنا جاي بينها، مضمن معنى فيه لكونه، لاحظوا لماذا متضمن معنى فيه، هذا التعليل لطيف، لكونه مذكورا لواقع فيه. شلون أعرف أنه متضمن معنى فيه؟ هذا التعليل، لأنه مذكور لواقع فيه، إذا كان مذكور لواقع فيه فلا بد أن يتضمن معنى فيه. فصمت يوم الجمعة، يوم الجمعة مذكور لمن؟ لواقع فيه وهو الصيام، لكونه مذكورا لواقع فيه. ما هو الواقع فيه؟
الصيام.
إيه، فالعامل نقول عامله في مثالنا الصيام، يعني لأمر مذكور، لكونه مذكورا لواقع فيه، لأمر واقع فيه وهو عامله، من فعل أو شبهه، لأنه هو العامل، إما أن يكون فعل راح نأخذه، ما هو العامل؟ الفعل وما يقوم مقام الفعل، كقولك امكث هنا أزمنا. فهنا وأزمنا أولا ظرفان، لأن هنا اسم مكان وأزمنا اسم زمان، أزمنا طبعا جمع زمن أزمنا، اسم زمان وهما متضمنان معنى في، هذا الشرط الثاني، لأنه يمكن أن نقول أمكث في هذا المكان وأمكث في هذا الزمن، يتضمنان معنى في من دون وجودها. وكيف لنا أن نعرف أنهما متضمنان معنى في؟ لأنهما مذكوران لواقع فيهما، فالزمن مذكور للمكث، لوقوع المكث فيه، والمكان مذكور لوقوع المكث أيضا فيه. هو هذا القيد لطيف، يعني يوضح لنا كثير من المطالب التي تشتبه علينا من الظروف. أنت مباشرة لاحظ أن هذا الفعل هل هو مذكور لواقع في، عفوا هذا الظرف مذكور لأجل وقوع هذا العامل فيه أو لا. إذا كان مذكور لواقع فيه فهو ظرف، وإلا فلا، لأنهما مذكوران لواقع فيهما وهو المكث. المكث وقع في هذا الزمان وفي هذا المكان. زين، هذا القيد الثاني. ما هو القيد الثالث؟ قوله باضطراد. هذا باضطراد قلنا لأجل إخراج مثل هذا الدار والبيت، لأنه أيضا هذا ظرف، عفوا اسم مكان، إلا أنه لم يكن ظرف. لماذا؟ لأنه لم يتعدى إليه كل عامل. وقوله باضطراد احترز به من نحو البيت والدار في قولهم دخلت البيت وسكنت الدار، مما انتصب بالواقع فيه. انتصب بالواقع فيه، ما الذي عمل فيه النصب؟ الواقع فيه. الواقع فيه، احنا شنو قلنا؟ ايضا الدار والبيت مذكور لواقع فيه، صحيح؟ لانه دخلت البيت، فالبيت ذكر لواقع فيه الدخول. وكذلك سكنت الدار، الدار مذكور لواقع فيه وهو السكنة. إذن هو انتصب بالواقع فيه، ولكن كيف لي أن أخرجه؟ أخرجه بقيد باضطراد، على أنه لم يتعدى عليه كل فعل. مما انتصب بالواقع فيه وهو اسم مكان مختص، راح يجينا اسم المكان المختص لا يكون ظرفا.
بس هذا معنى هذا القيد هو ما له شيء، يعني معناه بالتعريف
بالطراد
إيه؟
يعني أن يتعدى عليه كل عامل، لا عامل بخصوصه.
يعني أنه
يعني دخلت الدار، إذا أمكن أن يتعدى إليها نمت الدار وقرأت الدار إلى آخره راح يصير ماذا؟ ظرف. لكن لم يكن بالطراد، يعني لم يتعدى عليه كل عامل. واضح شلون؟ قوله باضطراد احترز به من نحو البيت والدار في، من نحو البيت والدار في قولهم دخلت البيت وسكنت الدار مما انتصب بالواقع فيه.
شيخ من عفوا، هسه التعريف مالت المصنع مال المحشي شارح هو كل اسم زمان او مكان، فشلون راح ما به هذا القيد؟
اي قيد؟ باضطراد؟ لا لا، احنا نتحدث عن المتن. هو الشارح هذا راح يجينا، راح يجينا الشارح قال لا نحتاج إلى قيد باضطراد، انتظر قليلا. الشارح لم يذكر قيد باضطراد، لكن في المتن قال الظرف وقت أو مكان ضمنا في باضطراد. ولكن هنا وقوله باضطراد هو تم إلى هنا، اتضح هذا إلى هذه النقطة، اتضح تعريف الشارح وانتهى واكتفى به. لكن قيد باضطراد هذا ذكره الماتن، والشارح سوف يشرحه لنا ويشكل عليه، لأنه لم نحتاج إليه.
فإذا تعريف يعني شنو نعرف الشارح والماتن؟
إيه خب، حسب السؤال. زين، وقوله باضطراد احترز به إلى آخره وهو اسم مكان مختص، منو هذا؟ زين، فإنه ينتصب نصب المفعول به على السعة في الكلام، يعني شنو؟ بنزع الخافض. زين، لا نصب الظرف، هذا تقدم منا. لاحظوا، هو هذا الدار والبيت، هذا مثل دخلت البيت، فيها أربعة وجوه إعرابية. الوجه الأول على أنه قالوا على أنه أيضا اي دخلت البيت
ظرف
الا انه ايضا ظرف هذا ظرف زين وان كان هو المفروض ظرف المكان ظرف المكان خصوص المبهم منه هو الذي يكون ظرف اما المختص فلا يكون ظرفا لكن هذا شذوذا زين فهو ظرف هذا واحد الاعراب الثاني على انه منصوب بنزع الخافض منصوب بنزع الخافض وتوسعا في الفعل ونعطي الفعل ما ليس له زين الثالث على انه شبيه بالمفعول لانه ماذا لانه هذا الفعل لازم هذا الفعل لازم فلا نعطيه ما ليس له الا انه شبيه بالمفعول فهو صحيح نصبه الى انه شبيه بالمفعول لانه لازم الوجه الرابع على انه لا مفعول به حقيقه لماذا لان دخله سمع انها تتعدى بنفسها وقد تتعدى بحرف جر فاذا هو مفعول به حقيقه نحن كلامنا نقول هذا اذا كان هو منصوب بنزع الخافض يعني شبيه بالمفعول يعني شبيه بالمفعول لانه توسعا في الفعل اعطيناه ما ليس له ونصب هذا الفعل نصب هذا الاسم زين هذا على راي الشارح على راي الشارح مو وكذلك على راي المصنف على انه منصوب بنزع الخافض احتجنا الى قيد بالطراد والا اذا كان هو منصوب على انه ظرف نحتاج الى هذا القيد ما نحتاج لانه هو ظرف زين لكن المصنف رايه على انه منصوب بنزع الخافض وكذلك الشارح فلذلك احتاج الى هذا القيد لاخراجه زين فانه ينتصب نصب المفعول به على سعه في الكلام لا نصب الظرف لا نصب ماذا الظرف عند الشارح وكذلك المصنف ولا ينتصب نصب الظرف خلاف لمن قال بانه ينتصب نصب الظرف زين لان الظرف هسه اترك هذه العباره غير مشتق لان الظرف يعني الجامد يتعدى اليه كل فعل الظرف الضابطه في ان يتعدى اليه كل فعل زين ف والبيت والدار لا يتعدى اليهما كل فعل فلا يقال نمت الدار البيت ولا قرات الدار كما يقال نمت امامك وقرات عند زيد الظرف الضابطة فيه طبعا هذا غير المشتق الضابطة فيه أنه يتعدى إليه كل فعل وأما
ما بيها معنى فيه ما بيها معنى فيه
الدارة
لا نمت البيت
إيه
ولا
لا لا نمت البيت نمت البيت لا يصح أن تقول نمت البيت لماذا بعد لأنه هذا البيت مختص في الدخول فقط هذا الذي يتعدى إليها دخلت البيت زين أما نمت أي عامل آخر لابد من وجود حرف لابد أن تقول نمت في البيت لا يتعدى إليها من دون حرف جر كل عامل واضح شون وكذلك قرأت الدار ما يصير قرأت في الدار في الظرف الزمان المختص راح يجين على الظرف المكان المختص لابد أن يكون يتعدى إليه الفعل بحرف زين لكن هنا دخلت تعدى إليها لكن لم يكن بالطراد فهذا خارج واضح إن شاء الله زين قال لأن الظرف لأن الظرف يعني المبهم لأن الظرف غير المشتق غير المشتق يقصد مثل هذا يوم زين أما المشتق راح يجينا هذا المشتق مثل جلست مجلس زيد وذهبت مذهب عمرو هذا المشتق اللي هو على وزن مفعل راح يجينا هذا يتعدى إليه خصوص ما شاركه في الاشتقاق مو نقول الاشتقاق ما شاركه في المادة واضح شلون يعني جلست مجلس فمجلس وجلست مشتقان من الجلوس واضح شلون مشتقان من الجلوس والذي يعمل فقط هو جلس أما إذا قلت مثلا قعدت مجلسه هذا لا يتعدى إليه خصوص جلسه هو يتعدى لهذا راح ناخذه لذلك احترز حتى يخرجه، لأن الظرف يقصد به مثل هذا الجامد غير المشتق، لأن الظرف غير المشتق من اسم الحدث يتعدى إليه كل فعل. هاي القاعدة خرج منها فقط المشتق، لأنه أيضا لا يتعدى إليه كل فعل. والبيت والدار لا يتعدى إليهما كل فعل، فلا يقال نمت البيت ولا قرأت الدار كما يقال نمت أمامك وقرأت عند زيد. فعلم أن النصب في دخلت البيت وسكنت الدار على التوسع، على التوسع يعني شنو على التوسع؟ يعني بتعد اللازم بحذف بعد أن نحذف حرف الجر، ويكون يعني منصوب بنزع الخافض، وإجراء الفعل اللازم مجرى المتعدي. واضح إن شاء الله؟
نعم.
زين، هاي العبارة وإجراء الفعل اللازم مجرى المتعدي تقدمت من الشارع، صحيح؟
نعم.
في المتعدي واللازم هذا هنا العبارة نصا شنو قال؟
العبارة أنه لا ينصب ولا يتعدى.
نعم. وقد يحذف حرف الجر وينصب مجروره توسعا في الفعل، لاحظ، وإجراء له مجرى المتعدي، توسعا في الفعل وإجراء له مجرى المتعدي. يعني شنو هو؟ يعني إذا قلنا منصوب بنزع الخافض، ما هو الناصب للاسم؟
الناصب هو هذا الفعل اللازم،
الفعل اللازم، نفس الفعل اللازم. خب ليش نقول منصوب بنزع الخافض؟
منصوب بنزع الخافض؟
إيه،
يعني باعتبار أنه هذا الفعل اللازم لا يتعدى إلى المنصوب،
حتى نشير
الفعل اللازم لا يتعدى،
حتى نشير إلى أنه هنالك حرف محذوف، وأن هذا الفعل هو لازم، ولكن بعد حذف حرف الجر عدينا الفعل وتوسعنا فيه وعطيناه ما نعطي للمتعدي توسعا فيه. زين، هذا واضح إن شاء الله؟ أكو سؤال؟ نأخذ إشكال الشرح، لو هذا يأخذ وقت إشكال الشرح هذا نأخذه فيه.
ليش يعني هو بعد إذا توسعنا بعد يقول ما راح نحتاج الاحتراز؟ ما في الاضطراد؟
إيه، فالشارح هو راح يشكل على المصنف. عندنا وقت. يقول وإذا كان ذلك كذلك، يعني شنو إذا كان النصب كذلك؟ أنا على التوسع، إذا قلنا البيت والدار هذا منصوب على التوسع، فبعد ما نحتاج إلى قيد بالطراد. لماذا؟ لأنه نفس قولنا هذا منصوب على التوسع، يعني أنه منصوب بوقوع الفعل عليه، والمنصوب على التوسع يعني شنو؟ منصوب على أنه على أنه بوقوع الفعل عليه، وليس بمعنى وقوع الفعل فيه، حتى نحتاج إلى شنو؟ قيد بالطراد. فنفس هذا القيد متضمن معناه فيه هو يخرج مثل الدار والبيت، لأنه هذا مما وقع الفعل عليه وليس مما وقع الفعل فيه، لأنه إحنا شنو أعربنا؟ على التوسع. فإذا نريد نعربه شنو نقول؟ مفعول به، مفعول به، والمفعول به طبعا بنزع الخافض، والمفعول به هو ماذا؟
وقع
الفعل عليه، لا أنه وقع الفعل فيه. واضح شلون؟ واضح شلون؟ فإذن لا نحتاج إلى قيد بالطراد، من نفس قولنا متضمن معنى فيه هذا يخرج مثل الدار وماذا والبيت. لذلك الشارح في التعريف لم يذكر ماذا بالطراد، وإنما ذكر بالطراد خصوص الماتن، الماتن قال بالطراد. هذا إذا قلنا ماذا؟ هذا بعد حذف حرف الجر على أنه يقع الفعل عليه، وقبل أن يحذف حرف الجر فهو يكون ماذا؟ مجرور بفي موجودة، دخلت في البيت، فهو إما أن تكون في موجودة معه، هذا ما ذكره هو، فهو إما أن تكون فيه موجودة معه، ونحن قلنا أن يتضمن معنى دون لفظها، هذا واحد. وإما أن يكون الفعل واقع عليه لا فيه، وفي كلا الأمرين لا نحتاج إلى قيد باضطراد، بل يكفي أن نقول متضمن معنى فيه. لاحظ قال وإذا كان ذلك يعني النصب كذلك على التوسع فلا حاجة إلى الاحتراز عنه بقيد الاضطراد، لأن المنصوب على التوسع يخرج بقولنا متضمن معنى فيه. لماذا؟ لأن المنصوب على سعة الكلام منصوب بوقوع الفعل عليه. وكيف يعرب منصوب ب يقول لا يعني منصوب على سعة الكلام، لأن المنصوب على سعة الكلام منصوب بوقوع الفعل عليه، يعني مفعول به، يعني مفعول به لا بوقوعه فيه، مفعول به أو شبيه بالمفعول به. زين، فليس متضمنا معنى فيه أصلا حتى يحتاج إلى إخراجه من حد الظرف بقيد الاضطراد. فيحتاج يعني حتى لازم نقدر حتى، لاحظوا، فليس متضمنا معنى فيه حتى يحتاج إلى إخراجه من حد الظرف بقيد الاضطراد، بل يكفي هذا القيد متضمن معنى فيه لإخراجه. واضح إن شاء الله؟ واضح. لذلك لم يذكره في التعريف الشارح، قال هو كل اسم زمان أو مكان متضمن معنى فيه، خلاف المتن قال الظرف وقت أو مكان ضمنا فيه باضطراد. والحمد لله رب العالمين.